بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطهر الأصفياء المباركين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى هذا التنبيه عن صاحب الكفاية، وهو في عموم الظن العام الانسدادي للظنون الرجالية وللظنون اللغوية الظنون اللغوية والظنون الرجالية، ومر بنا أن هذا البحث المفروض يصير أعم، يعني في مطلق العلوم الممهدة للاستنباط، سواء رجال، حديث، دراية، سيرة، تفسير، أسباب النزول، قرينة على ظواهر الآيات، يعني مطلق العلوم الدينية الممهدة للاستنباط، المفروض هذا مما له دخالة في الاستنباط والاستظهار. علم الكلام مثلا، تفاصيل علم الكلام، كل ذلك يتأتى دخله ودخالته في الاستنباط كما هو على حال ممارس ومجرد. فالبحث عام، ومر بنا التنبيه على نكتة مهمة هي على حال فائدة في نفسها مهمة ومفيدة جدا جدا، ذكرناها في بمناسبة حجية قول أهل اللغة أن المفروض أن يقرر البحث ثمة هناك غير مخصوص بقول أهل اللغة، بل بعموم قول أهل الخبرة كما هو معتمد ممارس عند الأعلام في أبواب الفقه، حيث أنهم يقررون أجزاء الماهيات التكوينية أو الماهيات العقلائية في الأبواب المعاملية مثلا التي واقعها عرف عقلائي، التقنين يعني عقلائي، أعراف عقلائية أي تقنين عقلائي واعتبار عقلائي، يقررون أجزاؤها وتبيان تفاصيل ماهياتها من خلال قول أهل الخبرة، من خلال قول أهل الخبرة، وهو ما وراء قول اللغويين. وإذا أردنا أن نتدبر بعد أكثر، أن حتى الموسوعات اللغوية، لا أقول كلها، كثير منها، كثير من الموسوعات اللغوية إذا تدبرنا هي موسوعات ثقافية علمية يعني واسعة، يذكر فيها تفاصيل ماهيات من باستعانة اللغوي بأهل التخصص في تلك الماهيات، لا أقول كل المعاجم اللغوية هكذا، لكن كثير منها. المقصود على أي تقدير، تبين مما تقدم أمس تذكيرا لما مر في بحث حجية قول أهل اللغة، أن دور أهل الخبرة في كل موضوع لتعيين تفاصيل ما هي من باب الخبروية أمر مفروغ من في ارتكاز الفقهاء في أبواب الفقه، والمفروض ضم هذا إلى قول اللغويين. فلذا بالتالي ينجر هذا الكلام إلى نفس بحث بالتبع إلى نفس بحث عموم الظن الانسدادي، نفس البحث هذا طبعا أهم من عموم الظن الانسدادي، لكن المقصود أن في نفس هذا مهم في البحث، لكن لأنه يوميات الاستنباط في عمليات الفقه في حاجة إليها. على أي حال هذا البعد هم لم يشبعه الفقهاء كثيرا. يعني في بعض الأبواب الفقهية من لديه مراس ومهارة في علم تخصصي معين يدلي بدلوه، مثلا العلام الحلي إلى حد ما، الخاجة ناصر الدين طوسي في الفلكيات مثلا من باب المثال، أو النراقي الشيخ البهائي، لذلك تراهم في بحث الأوقات وبحث الهلال وكذا، نعم يذكرون مقدمات مطولة في الفلكية في البين، وهلما جرى. على أي حال يقال معروف أن العلامة الحلي أقوى من خاله المحقق الحلي في المعاملات، وذلك بسبب الباع الماهوي اطلاع العلامة على المعاني الماهوية المعاملات مراسة أكثر، بينما المحقق الحلي أقوى من ابن أخته العلامة الحلي في باب العبادات، ومراس الماهوي للمحقق في باب العبادات أكثر. على كل هذا يؤثر في الاستنباط ذكرناه سابقا ومؤثر. ودورة الشهيد الصدر الثاني رحمة الله عليه ما وراء التاريخ في الحقيقة إشباع هذه الحيثية. ما وراء أنا وش قلت؟ ما وراء وش؟ ما وراء الثاني، ما وراء الفقه. على كل ما وراء الفقه أي سيد محمد كلنتر رحمة الله عليه شيئا ما بعد في تعليقه على اللمعة أو على المكاسب حاول يخوض في هذا الشيء جانب معين. على كل هذا البعد مؤثر، مهما يكون مؤثر من زوايا عديدة. الشيخ محمد أمين زين الدين رحمة الله عليه إلى حد ما في بعض القضايا الأدبية هم عند هذا الباع في ذا الجانب. المهم هذا أمر مهم مؤثر ملحوظ. الشيخ محمد هو المضفر إلى حد ما في بعض الأبواب. المقصود هذه أمور دل زوايا مؤثرة، حيثياتها مؤثرة. إذا نرجع إلى بحث عموم الظن الانسدادي. عموم البحث الظن الانسدادي يشمل الظن الرجالي والظن اللغوي والظن في العلوم الدينية والظن في العلوم التخصصية المؤثرة في تنقيح الموضوع. صار بحث هكذا في تعميم مؤثر أو لا؟ طبعا بالنسبة للعلوم التخصصية وعلم اللغة من الواضح أن التحصيل يعني العلم فيها الاطمئنان بالمراس لا بأس، لكن إذا لم يحصل اطمئنان بنى الفقهاء وبنوا على أنه على ماذا؟ على حجية أهل الخبرة. أهل الخبرة كما مر بنا تعبير لحجية أهل الخبرة عبارة أخرى عن حجية التقليد أو حجية الرأي العلمي لأهل الخبرة لمن ليس له خبرة، يعني نوع من التقليد بالتالي هذا، وهذا يعني نوع بالتالي من اعتبار الظن منهم. طبعا خاص إذا كان عليه دليل خاص، أما إذا دليل بصباص فما يسمى بعد ظن خاص، هذا يسمى دليل عام بالسحرية. طبعا إذا بنى واحد على السيرة القرآنية هذا واحد آخر، أقصد إذا لم تتم المفروض يصير دليل دليل عام على وجه يدخل. أما بالنسبة للعلوم الدينية كيف؟ هل يشمل الظن الانسدادي أو لا؟ يشمل الظن الانسدادي عموم الظن الانسدادي العلوم الدينية أو لا؟ صاحب الكفاية يقول لو افترضنا أن في علم التفسير علم الرجال، طبعا هو كلامه في علم الرجال، قال لو افترضنا أن العلوم الممهدة للاستنباط كانت ليست منسدة، ليس منسدا طريق العلم فيها، وفي مسألة واحدة لكن لم يحصل علم، حصل الظن، مع ذلك نعول على هذا الظن ويقرر عموم الظن الانسدادي. لماذا؟ يقول لأن هذا الظن يستلزم ظن بالحكم الفقهي من الأدلة، فمن ثم يعول عليه. بعبارة أخرى يريد أن يقول صاحب الكفاية أنه ولو لم يقرر عمومية الظن الانسدادي للظنون في العلوم الممهدة للاستنباط، إلا أنها تستلزم ظنا آخر في الأدلة، في الظهور مثلا أو في الأدلة القائمة على الحكم الفقهي، وبالتالي ذلك الظن القائم على الحكم الفقهي المفروض شمول عموم الظن الانسدادي لكل ظن بالحكم الفقهي ناشئ من أسباب الاستدلال. هكذا قرر صاحب الكفاية وبنى على عموم حجية الظن من هذا الباب شامل العموم للعلوم الممهدة للاستنباط، وإن كان هو قد اقتصر في التمثيل بالظن الرجالي، ولكن سابقا مر بنا أنه في العلوم الممهدة للاستنباط إذا قرر عدم الانسداد فيها، وأن الانسداد فقط في علم الأصول الفقه وفي علم الفقه، التعويل على الظنون غير المعتبرة في تلك العلوم مشكل. لماذا؟ إذا قرر طبعا، يعني لو بنينا أن علم الرجال ليس في انسداد، نفكك في نظرية الانسداد، لو بنى بانه على أن نفكك بين تقرير وقوع مقدمات الانسداد بين الفقه وأصول الفقه من جانب، والعلوم الشرعية الأخرى من جانب آخر، علم التفسير، علم السيرة، علم الدراية، علم الحديث، علم الكلام، وقلنا أن تلك العلوم ليس فيها انسداد، ما فيها انسداد، وبقي مسائل يسيرة فيها ظنون غير معتبرة بلحاظ تلك العلوم، فهل يعول في تلك المسائل يسيرة على الظنون هذه غير معتبرة؟ مشكل. لماذا مشكل؟ لأن المفروض أن تلك العلوم لها موازين، وغير ممتنع الوصول للواقع، وما يفوت من الواقع فيها لا يخل بامتثال العلم الإجمالي الكبير، لا يخل بامتثال العلم الإجمالي الكبير بالأحكام، لا يخل بامتثال العلم الإجمالي الكبير بالأحكام الفقهية من ناحية ذلك العلم المعين، من ناحية علم الرجال أو علم التفسير أو علم المجرد. فالعمل والتعويل حينئذ في بعض المسائل اليسيرة في الرجال أو التفسير أو غيره من علوم الممهدة للاستنباط مع وجود العلم، انفتاح العلم المفروض، يعني فرض المسألة هكذا، مشكل لأنه ما الوجه في التعويل عليه، وخصيما في باب الانسداد يقتصر على القدر المتيقن وما شابه ذلك، سواء بني على الكشف أو بني على الحكومة، لأنه دليل عقلي لبي والضرورات تقدر بقدرها. والمفروض أن من ناحية هذه العلوم الأخرى الممهدة للاستنباط لا انسداد في المن، بحيث يتجلى لنا كافة شؤون الطرق من جهة رجالية أو من جهة درائية المتون أو من جهة حديثية مصادر الحديث والمجرد، فما الوجه في التعويل على ظن لا يعول عليه في ذلك العلم في المسألة الفقهية؟ وإن استلزم ظنا آخر بالحكم الفقهي كما قرره صاحب الكفاية، إلا أن التعويل على ذلك الظن ما الدليل عليه؟ ويجي في البراءة والأصول العملية. عجيب في المسائل السابقة صاحب الكفاية يقول بقدر ما ينحل العلم الإجمالي نتمسك بعد ذلك بالأصول العملية، هنا لماذا رفع اليد عن ذلك؟ من وجه ذلك؟ هذا الظن المفروض فيه ليس ناشئ عن وجه معتبر، وهذا الظن ضعيف لأنه ليس مستند إلى ظن معتبر في تلك العلوم، والمفروض في تلك العلوم انفتاح موجود، الموازين موجودة مقررة واضحة. ما تستلزم الإخلال بامتثال العلم الإجمالي الكبير من ناحيتها تلك العلوم، لأن المفروض الانفتاح فيها موجود. على كل الأقل من الظن الضعيف فلا كل أي مكان التعويل عليه مشكل. نعم هو أحواط بحث آخر إذا بناء يحتاط في الاستنباط، هذا صحيح. وقد مر بنا أن الفقيه المتضلع يمكنه أن يعمل بدليل ليس بمعتبر من باب الاحتياط في الاستنباط من دون أن يخل بالموازين المقررة. تتذكرون إن شاء الله مر بنا قبل أسبوع أسبوعين أن يمكن للفقيه المتمرس أن يحتاط في أدوات الاستنباط بطريقة ما يرفع يده عن الميزان المقرر، يجمع بين الميزان المقرر وغير المقرر. فإذا سبق فتوى وليدة لمجموع الأدلة لو بعد 20 سنة بعد ذلك يستجد عند فحص وانكشاف بعض الأدلة التي كان يراها غير معتبرة، ثم يرى أن في على مطابقها دليل معتبر آخر، لن تتغير الفتوى عنده. لما؟ لأنه من الأول سبق فتوى بمجموع أدلة حيث ما يخالف الموازين المقررة، لكن يجمع بينها وبين الموازين غير المقررة من باب الاحتياط، احتياط المجتهد في عمل الاجتهادي. هذا كيف صعب، أنا ما أقول لكم صعب، لكن المتمرس المتضلع يمكنه ذلك بحيث لا يخطئ الواقع في الاستنباط ولا يقتصر على الموازين المقررة المعتبرة حتى يجمع بينها وبين غير المعتبرة. استفهموا في كل المسائل درجات قدرة المجتهدين في التفطن لذلك مختلفة، طبعا هذا صحيح، لكن يقف الإنسان على مثل هذه الممارسات الاحتياطية في الاستنباط عند فحول القدماء في جملة من الأبواب يقف عليه المتتبع كثيرا. جيد، هذا تمام الكلام. إذن في الظنون الأخرى، تقليد في نفس الفقه، طبعا في نفس الفقه بهالاعتبار، لأن التقليد إلى من يدعي الانفتاح في الفقه يراه الانسدادي هذا غافل غافل جهل مركب، فكيف يعول الجاهل على من هو مثلا أجهل منه خميس بل معنى. على كل، فإذا هذا تمام الكلام في الظنون عمومية الظن الانسدادي في العلوم الممهدة للاستنباط. بقي شيء قبل أن ندخل إلى أهم شيء في الانسداد، يعني هو في أهم شيء في التنبيهات الانسداد، وهو التعويل على الظن الانسدادي في الشبهات الموضوعية. شلون؟ في الشبهات الموضوعية، لا في تنقيح موضوع الحكم، تنقيح موضوع الحكم تنظيرا كليا هذا ليس من الشبهة الموضوعية. الشبهة الموضوعية تنقسم إلى شبهة في الموضوع وشبهة في الحكم الموضوع الجزئي وشبهة في الحكم الجزئي. يمكن الشبهة الموضوعية، الشبهة الموضوعية يعني الشبهة التي نشأت من التباسات في الخارج، سبب الاشتباه عدم الاطلاع على الظرف البيئي الخارجي. أي شبهة الموضوعية؟ هذه الشبهة الموضوعية، شبهة موضوعية فردية وشبهة موضوعية سياسية وشبهة موضوعية أمنية أو أسرية أو قضائية، شبهة موضوعية في عمل التصوير. ولا يلم بالموضوع من كل زواياه إلا المعصوم. طبعا لكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله. شبه موضوعية. إذن من زاوية الجزء موضوع الجزء الخارجي شبه موضوعية، سواء من ناحية الحكم الجزئي أو ناحية الموضوع الجزئي شبه موضوعية. وماذا عن الشبه الحكمية؟ الشبه الحكمية أقسام عديدة عديدة ديدة هوائي، وكلها ترجع إلى التنظير الكلي للحكم، سواء من ناحية موضوع الحكم، من ناحية محمول الحكم، من ناحية مفهوم الموضوع، من ناحية مفهوم المتعلق، من ناحية نفس المحمول قيوده، المهم ترجع إلى. لذلك هذا الآن فقاع ما هو عند الأعلام يفتون بالبراءة محل تأمل. شلون تفتوا بالبراءة؟ الفقاع الإبهام الموجود لدى الأعلام حفظهم الله في شبه مفهومية، المفروض الأول تنقح الشبه المفهومية. شنو ضابط الفقاع؟ ماهية الفقاع فقفقع أو قاققع إيه هو ما هو؟ وليس الالتباس في الخارج. التباس في الخارج شنو؟ ماء شعير، خلينا الشعير فيه وهذا الماء في الخارج، أزلنا عن الشعير، صفينا عن الشعير، كم مدحين خلينا الشعير نش أو نشنش أو ماشمش ثم كذا، في التباس في الخارج ما موجود الكلام فيه. بس قد ما أريد فيه مطلقة، لكن غالبا هذا البحث الآن بحث شبه مفهومية في الموضوع، صح في الموضوع شك، لكن الموضوع الكلي التنظير الكلي. وفي الشبه الحكمية ما تجري البراءة قبل الفحص، لابد واحد يفحص ولو من أهل الخبرة، معنى البيرة شنو، معنى الفقاع شنو، أو إما أهل الخبرة أو أرجع للأدلة ما شو اللغة ما هي متوضح الفقاع يعني ما هذا شنو. أما مطلقا أبني على أن هذا ماء الشعير هذا غير الفقاع، شنو تشخيص التنظير الكلي؟ وإن كانت الروايات بحمد الله وفتاوى الأصحاب ذكرت ضابطة مفهومية وهي آلية موضوعية للشبهات الموضوعية الجزئية، ما أن ترى الفقاعات فوق الماء الشعير مستقرة لا تزول، هو هذا اسم ماء الفقاع، هو بعد هذا ما يحتاج بعد لسين وجيم كثير. لكن لو هذا طبعا يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى أن الفقيه يستنبط أن الضابطة الموضوعية التنظيرية المفهومية الكلية جعلها الشارع هاي الفقاعات، مو جعلها الشارع أنها أروح أختبر في المختبر أن في كحول أو ما في كحول، ما يحتاج. ضابطة الفقاع ما هي المفهومية؟ شوف هذا التنقيح ما منقح صراحة يعني عند الأعلام، المفروض ينقح شبه مفهومية، هذه مو شبه موضوع تجري فيها البراءة. رحمة الله على أحد الكبار كان توفى، كان يبني على البراءة، فعلى كل صار ذكر هذا النقاش، ذكرت له هذا النقاش، فهو تراجع عن فتوى البراءة إلى الاحتياط. مقصود أنه هنا شبهة مفهومية ليست شبهة موضوعية. أي موقف واحد يجب يميز، ثم الشبهة المفهومية فيها شبهة مصداقية، لا نظن أن الشبهة المصداقية يعني شبه موضوعية، لا، حتى في الشبه الحكمية فيها مصداقية. لما يعني تنظير كلي مصداق لتنظير كلي فوقه، أيضا يعبر عنه شبه مصداقية أو شبه مصداقية الخاص أو ما شابه ذلك. الشبه الحكمية تنقسم انقسامات عديدة، شبه مفهومية، شبه موضوعية وحكمية، شبه مصداقية، شبه صدقية، هي أيضا أقسام عديدة وتتضح إن شاء الله في مباحث الأصول العملية ينقحوها هناك بشكل دقيق لطيف. لكن إجمالا هذا الأمر واحد لازم تنتهي. الآن كلام صاحب الكفاية في ماذا؟ كلام صاحب الكفاية أن الشبهة الموضوعية يعول فيها على الظن أو لا. يبي يقول يقرر هو الشيخ أيضا الأنصاري والبقية الأعلام كذلك أن التعويل على الظن الانسدادي في الشبهة الموضوعية لا موجب له ولا وجه له إلا أن يقوم علم إجمالي في باب معين في الشبهة، علم إجمالي ليس في التنظير الكلي للأحكام، علم إجمالي موضوعي في الموضوعات في باب معين، أن نعلم أن هناك مثلا أحكام إلزامية سوف تفوت على المكلف إذا لم يحتاط، وافترضنا أن الاحتياط ما ليس بواجب في ذلك الباب. من جهة الشرع لا يسمح أيضا بالمخالفة القطعية، إذا تصل نوبة إلى مرتبة الامتثال الظني في ذلك الباب يمتثل، وهذا مقرر عند الفقهاء في 5 أبواب وفصول. باب النسب، روايات موجودة فيه أن الشهرة الظن الناشئ من الشهرة، الظن خاص طبعا يعني منشأه خاص، الظن الناشئ من الشهرة يعمل به في النسب وفي الولايات وفي الأوقاف في 5 موارد. الآن رواية مذكورة في باب الشهادات، الرواية مذكورة في باب الشهادات، الآن ما يحضرني ألفاظها موجودة دالة على أن في باب هذه الأبواب يعول على الشهرة الظن الناشئ من الشهرة. نعم. فعلى كل وإلا ففي الشبهة الموضوعية لا يعول على الظنون إلا إذا كان هناك موجب. طبعا في باب بعض الأبواب العكس، الشارع يطالب بالاحتياط كما في الأعراض، لا سيما مع أهمية نمط العرض وما شابه ذلك، أي لأن الأعراض على درجات بعد، تارة سمعة المؤمن، تارة مثلا تارة عياله، تارة عورته، هذه خب درجات العرض، في درجات بعد مو درجة واحدة. الأموال كذلك، النفوس كذلك، تارة يده رجله، تارة روحه زروق روح، إذن الأموال النفوس من درجات، فبلا شك في الدرجات المتوسطة فما فوق الاحتياط متعين في هذه الأبواب. هذا تمام الكلام في تنبيهات الانسداد وعموم مبحث الانسداد وعموم الظن الانسدادي. بقي خاتمتان، هي تنبيهان، سموها خاتمتان سموها تنبيهان، الشيخ مسميه تنبيه. أعظم تنبيه في بحث الانسداد، هل يسوغ العمل بالظن الانسدادي في أصول الدين؟ الشيخ الأنصاري عنوان البحث بهذا العنوان، صاحب الكفاية لا بعنوان آخر عنوان المبحث، هل يجوز العمل بالظن الانسدادي في الاعتقادات؟ وهذا العنوان أضبط من عنوان الشيخ. لماذا؟ لأن الاعتقادات ليست كلها أصول دين. شوف هذا مبحث بسم الله الرحمن الرحيم فهرسة لبحث الاعتقادات. هذا التنبيه جدا خطير وأهم بغض النظر عن مبحث الانسداد، يعني بصراحة هذا التنبيه لا بحثه الفقهاء بشكل مفصل ولا بحثه المتكلمون بشكل مفصل ولا بحثه الفلاسفة بشكل مفصل، مع أنه في خلاف كما يقال أزلي بين الفلاسفة والمتكلمين، الفلاسفة يعولون فقط على العقل وينبذون النقل في يعني المعروف لديهم، ينبذون النقل عدا مدرسة ملا صدرة الحكمة المتعالية الحكيم الشيعي ملا صدر رحمة الله عليه، لا يبني على شوية وسطية في هذا المبنى، لكن عموما المدارس الفلسفية تنبذ النقل أو الوحي. اي خلاف طويل عريض. لكن نفس هذا المبحث ايها الفلاسفه، لماذا لا تبنون؟ تبنون لو نون ما منقشي بصراحه، ده المبحث نفسه ما منقشي، نفس الفلاسفه. المناطق دعنا عنك الهرطقه، نفس المناطق. ايها المناطق، تبنون على النقل لو ما تبنون؟ تبنون على الوحي وما تبنون؟ ما تبنون لو نون هم نقحوا بشكل مفصل. عجيب، ها واقعا عجيب. مصادر المعرفة مهم، نظرية المعرفة مهم، منهج المعرفة مهم، كيف ما تنقمن كيف ما تخوضون فيه بشكل مفصل؟ طبعا هم خاضوا في باب البرهان دون المغالطات، دون الجدليات، دون الشعر، صناعة البرهان وصناعة المغالطة وصناعة الجدل وصناعة كم حين صناعة، خمس صناعات، والخطابة والشعر، خمس صناعات. بعد في صناعة التحليل والتركيب، صناعات أخرى مو بس خمسة كما ذكر المظفر، في صناعات أكثر. صناعة التحليل والتركيب بعد وهي أعظم الصناعات، لكن ما خاضوا فيه بشكل مفصل. خاضوا في العقلاء والعقل وكيت وفلما جرى. على كل البحث تتم تنبيه ده جدا عظيم، حاولوا تلاحظوا فيه، مو فقط الانسداد، يعطيكم رؤية واضحة عند الجدل الشديد الموجود بين المتكلمين والفلاسفة والعرفاء والفقهاء والمحدثين والمفسرين. وشنو مرتبط بالاعتقادات؟ بالاعتقاد. أنا وجدت أساتذة طوط كبار، الشيخ حسن زاد أمري أستاذنا رحمة الله، لكن في هالمسألة مترجل، مع أنه عظيمة في فنون عديدة جحفل، بس في دي المسألة أبدا، يقول هو هذا منهج أبدا، ما شام المطلب رحمة حفظه الله على كل، لكن ما شام المطلب أبدا. شلون هذه عجيبة غريبة. سأبين لكم شلون عجائب وغرائب في المبحث. وصلى الله على محمد وعلى آله.